لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تلا قداسة البابا فرانسيس ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: اليوم الأحد الأول من زمن المجيء تبدأ سنة لترجية جديدة فيها تطبع الكنيسة مسار الزمن بالاحتفال بالأحداث الرئيسية لحياة يسوع وتاريخ الخلاص، وبهذه الطريقة تنير كأم مسيرة حياتنا وتعضدنا في أعمالنا اليومية وتوجهنا نحو اللقاء النهائي مع المسيح. تدعونا لترجية اليوم لكي نعيش الزمن القوي الأول من السنة الليتورجية، زمن المجيء الذي يهيئ لعيد الميلاد كوقت انتظار ورجاء. تابع الأب الأقدس يقول: يشير القديس بولس إلى موضوع الانتظار في ظهور الرب، ويدعو الرسول مسيحيي كورنثوس ونحن أيضا إلى تركيز الانتباه على اللقاء مع شخص يسوع الذي سيأتي في نهاية العالم، والذي يأتي كل يوم لكي نتمكن بنعمته من صنع الخير في حياتنا وحياة الآخرين. إلهنا هو الإله الذي يأتي، هو لا يخيب انتظارنا. لقد جاء في مرحلة تاريخية معينة وصار إنسانا لكي يأخذ خطايانا على عاتقه، وسيأتي في نهاية الزمان كديان عالمي، ويأتي كل يوم ليزور شعبه ويزور كل رجل وامرأة يستقبله في الكلمة والأسرار المقدسة وفي الإخوة والأخوات. أضاف الحبر الأعظم يقول: نحن نعلم جيدا أن الحياة مكونة من صعود وهبوط ومن أنوار وظلال، يختبر كل فرد منا لحظات من الأحباط والفشل والخسارة. كذلك يولد الوضع الذي نعيشه والمطبوع بالوباء القلق والخوف واليأس لدى الكثيرين، ونواجه خطر الوقوع في التشاؤم والانغلاق واللامبالاة، فكيف يجب أن نتفاعل مع هذا كله؟ يقدم لنا الجواب صاحب المزمور: أنفسنا انتظرت الرب، معونتنا وترسنا هو، لأنه به تفرح قلوبنا، لأننا على اسمه القدوس اتكلنا. إن انتظار الرب الواثق يجعلنا نجد الراحة والشجاعة في لحظات الوجود المظلمة. ومن أين تولد هذه الشجاعة وهذا الرهان الواثق؟ يولدان من الرجاء. تابع الأب الأقدس يقول: إن زمن المجيء هو دعوة متواصلة إلى الرجاء، فهو يذكرنا بأن الله حاضر في التاريخ ليقوده إلى هدفه النهائي وإلى ملئه الذي هو الرب يسوع المسيح. الله حاضر في تاريخ البشرية، إنه الله معنا ويسير إلى جانبنا لكي يعضدنا. إن الرب لا يتركنا أبدا، بل يرافقنا في أحداث حياتنا لكي يساعدنا على اكتشاف معنى المسيرة ومعنى الحياة اليومية، ولكي يبعث فينا الشجاعة في التجارب والألم. وفي خضم عواصف الحياة يمد لنا الله يده على الدوام ويحررنا من كل ما يهددنا. وختم البابا فرانسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: لترافق مريم الكلية القداسة امرأة الانتظار خطواتنا في هذه السنة الليتورجية الجديدة التي نبدأها، ولتساعدنا على إنجاز مهمة تلاميذ يسوع التي أشار إليها القديس بطرس الرسول، أي أن نقدم دليل ما نحن عليه من الرجاء. ترأس قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأحد القداس الإلهي في بازيليكا القديس بطرس، عاونه فيه الكرادل الجدد الذين سلمهم الأب الأقدس أمس السبت خلال الكونسيستوار القبعة والخاتم الكارديناليين. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عزة استهلها بالقول: تقترح علينا قراءة اليوم كلمتين رئيسيتين لزمن المجيء، القرب واليقظة، قرب الله ويقظتنا. فبينما يقول النبي أشعيا أن الله قريب منا، يحثنا يسوع في الإنجيل على أن نكون يقظين أثناء انتظارنا له. تابع البابا فرانسيس يقول: القرب يبدأ أشعيا مخاطبا الله قائلا: أنت يا رب يا أبونا، ويتابع: إنه منذ الدهر لم يسمع ولم يبلغ ولم تر عين ما خلاك يا الله ما تصنع للذين ينتظرونك. تعود إلى ذهننا كلمات تثنية الاشتراع، لأنه أي شعب هو عظيم له آلهة قريبة منه كالرب إلهنا في كل أدعيتنا إليه. زمن المجيء هو زمن تذكر قرب الله الذي نزل إلينا، لكن النبي يذهب أبعد من ذلك ويطلب من الله أن يقترب أكثر: ليتك تشق السماوات وتنزل. وهذا ما طلبناه نحن أيضا في المزمور: هلما لخلاصنا يا إله القوات عد إلينا. اللهم بادر إلى معونتي، هذه هي غالبا بداية صلاتنا. إن أول خطوة للإيمان هي أن نقول للرب إننا بحاجة إليه وإلى قربه. أضاف الحبر الأعظم يقول إنها أيضا أول رسالة للمجيء وللسنة الليتورجية، أن نتعرف على الله القريب ونقول له: اقترب أكثر. ويريد أن يقترب منا، لكنه يقترح نفسه علينا ولا يفرضها، وبالتالي يترك الأمر لنا لكي لا نمل من قولنا له: تعال. يذكرنا زمن المجيء أن يسوع قد جاء بيننا وسيأتي مرة أخرى في نهاية الأزمنة، لكن لنسأل أنفسنا: ما نفع هذين المجيئين ما لم يأتي اليوم إلى حياتنا؟ لندعوه إذن ولنتبنى دعوة المجيء التقليدية: تعال أيها الرب يسوع. يمكننا أن نقولها في بداية كل يوم ونكررها غالبا قبل اللقاءات والدراسة والعمل واتخاذ القرارات، وفي اللحظات المهمة وعند التجربة: تعال أيها الرب يسوع. تابع الأب الأقدس يقول: وهكذا بطلبنا لقربه نمرن سهرنا ويقظتنا. قدم لنا إنجيل القديس مرقس اليوم الجزء الأخير من خطاب يسوع الأخير، والذي يتركز في كلمة واحدة: اسهروا. يكررها الرب 4 مرات في 5 آيات. من المهم أن نسهر ونتيقظ، لأن أحد أخطاء الحياة هو الضياع في 1000 شيء وعدم التنبه لله. لقد كان القديس أغسطينوس يقول: أخشى أن يمر يسوع بجانبي بدون أن أتنبه له. إذ تجذبنا اهتماماتنا وتشتت الأباطيل انتباهنا، نحن نجازف بفقدان الأساسي والجوهري. لذلك يردد لنا الرب اليوم أجمعين: اسهروا. لكن أضاف البابا فرانسيس يقول: إذا وجب علينا أن نسهر فهذا يعني أننا في الليل. نعم، نحن الآن لا نعيش في النهار، وإنما في انتظار النهار بين الظلمة والتعب. سيأتي اليوم الذي سنكون فيه مع الرب، سيأتي، لا يجب أن نيأس. سوف يعبر الليل وسيقوم الرب وسيديننا الذي مات على الصليب من أجلنا. هذا هو السهر، ألا نسمح للإحباط بأن يسيطر علينا وأن نعيش في الرجاء. وكما قبل أن نولد انتظرنا الذين أحبونا، ينتظرنا الآن الحب بنفسه. وإن كان هناك من ينتظرنا في السماء، فلماذا إذن نعيش وفقا للمتطلبات الأرضية؟ لماذا نقلق بسبب القليل من المال والشهرة والنجاح وجميع الأشياء التي تزول؟ لماذا نضيع الوقت في التذمر من الليل بينما ينتظرنا نور النهار؟ تابع الأب الأقدس يقول: السهر ليس أمرا سهلا، لا بل هو أمر صعب، لأنه من الطبيعي أن ينام المرء في الليل. لم ينجح في ذلك تلاميذ يسوع الذين طلب منهم أن يسهروا في المساء وفي منتصف الليل وعند صياح الديك أو في الصباح، ففي تلك الساعات بالتحديد لم يكونوا يقظين. في المساء أثناء العشاء الأخير خانوا يسوع، وفي الليل أخذهم النعاس، وعند صياح الديك أنكروه، وفي الصباح تركوه ليحكم عليه بالموت. لكن الثبات عينه يمكنه أن ينزل علينا نحن أيضا. هناك نوم خطير، نوم الوضاعة، يأتي ذلك عندما ننسى الحب الأول ونسير قدما باستسلام وخمول، مهتمين فقط بعيش حياة هادئة لكن بدون اندفاع حب لله وبدون انتظار حداثته. يصبح المرء وضيعا فاترا ودنيويا، وهذا الأمر يفسد الإيمان، لأن الإيمان هو عكس الوضاعة، إنه الرغبة الشديدة في الله، إنه جرأة مستمرة للارتداد، إنه شجاعة للحب، إنه مضي إلى الأمام على الدوام. الإيمان ليس ماء يطفئ، إنما هو نار تحرق، كما أنه ليس مهدئا لمن يعاني من التوتر، بل هو قصة حب لمن هم في الحب. لهذا يكره يسوع الفتور أكثر من أي شيء آخر. أضاف الحبر الأعظم يقول: فكيف نستيقظ إذن من نوم الوداعة هذا؟ بواسطة سهر الصلاة. الصلاة هي أن تضيء نورا في الليل. إن الصلاة توقظنا من فتور حياة أفقية وترفع أنظارنا إلى أعلى وتدخلنا في تناغم مع الرب. الصلاة تسمح لله بأن يكون قريبا منا، لذلك هي تحررنا من الوحدة وتمنحنا الرجاء. إن الصلاة تعيد النفس إلى الحياة، فكما أن المرء لا يستطيع أن يعيش دون أن يتنفس، هكذا لا يمكن للمرء أن يكون مسيحيا بدون الصلاة. وهناك حاجة ماسة لمسيحيين يسهرون من أجل الذين ينامون، لمسيحيين يصلون ويتشفعون ويحملون ليلا نهارا إلى يسوع نور العالم وظلام التاريخ. من ثم تابع البابا فرانسيس يقول: هناك نوم داخلي ثان، وهو نوم اللامبالاة. إن اللامبالين يرون جميع الأمور متشابهة كما في الليل، ولا يهتمون بمن هو قريب منهم. عندما ندور فقط حول أنفسنا واحتياجاتنا غير مبالين باحتياجات الآخرين، يهبط الليل في قلوبنا، وسرعان ما نبدأ بالتذمر من كل شيء، ثم نشعر بأننا ضحية الجميع، وأخيرا نبدأ برؤية المؤامرات في كل مكان. واليوم يبدو أن هذا الليل قد هبط على كثيرين يطالبون بأمور لأنفسهم ولا يهتمون بالآخرين. أضاف الحبر الأعظم متسائلا: كيف نستيقظ إذن من نوم اللامبالاة هذا؟ بواسطة سهر المحبة. المحبة هي القلب النابض للمسيحي، فكما أن المرء لا يستطيع أن يعيش بدون نبض القلب، هكذا لا يمكن للمرء أن يكون مسيحيا بدون المحبة. قد يبدو للبعض أن الشعور بالشفقة والمساعدة والخدمة هي مواقف للخاسرين، لكنها في الواقع الأمور الرابحة الوحيدة، لأنها تنبسط إلى المستقبل، إلى يوم الرب عندما سيزول كل شيء ويبقى الحب فقط. نحن نقترب من الرب بواسطة أعمال الرحمة، وقد طلبنا ذلك اليوم في صلاة الجماعة. أنعم بصدق الإرادة علينا لنسارع بأعمال البر إلى لقاء المسيح الآتي. إن يسوع آت، والدرب التي تقودنا للقائه محددة، إنها أعمال المحبة. وختم البابا فرانسيس عظته بالقول: الصلاة والحب، هذا هو السهر. عندما تعبد الكنيسة الله وتخدم القريب، هي لا تعيش في الليل، حتى ولو كانت متعبة وممتحنة، هي تسير نحو الرب. لندعوه إذن: تعال أيها الرب يسوع، نحن بحاجة إليك، اقترب منا أنت النور، أيقظنا من نوم الوداعة، وأنهضنا من ظلام اللامبالاة. تعال أيها الرب يسوع، أيقظ قلوبنا المشتتة، واجعلنا نشعر بالرغبة في الصلاة والحاجة إلى الحب.
عقد قداسة البابا فرانسيس عصر السبت 28 من تشرين الثاني نوفمبر عشية الأحد الأول من زمن المجيء كونسستوارا لتعيين 13 كاردينالا جديدا. وفي عظته في بازيليك القديس بطرس، تحدث الأب الأقدس عن الطريق باعتباره المكان الذي يدور فيه ما يروي لنا إنجيل القديس مرقس، أي كيف نبأ يسوع تلاميذه بموته مرة ثالثة خلال صعودهم إلى أورشليم. وتابع البابا أن الطريق هو دائما المكان الذي تكون فيه مسيرة الكنيسة، طريق الحياة، طريق التاريخ، والذي هو تاريخ خلاص. مسيرة أورشليم فيها هي دائما أمامنا، فالصليب والقيامة ينتميان إلى تاريخنا، هما حاضرنا، ولكن أيضا وجهة مسيرتنا. وأضاف الأب الأقدس أن كلمة الإنجيل هذه غالبا ما رفقت الكونسيستوارات لتعيين كرادلة جدد، لكنها ليست مجرد خلفية، بل هي توجيه للمسار لنا نحن الذين نسير مع يسوع الذي يتقدمنا على الطريق، هو قوة ومعنى حياتنا وخدمتنا. وعد البابا فرانسيس إلى الإنجيل الذي يحدثنا فيه القديس مرقس عن التلاميذ، وقد أخذهم الدهش، وذلك لأنهم كانوا يعلمون بما ينتظرهم في أورشليم، حيث كان يسوع قد حدثهم عن هذا بوضوح أكثر من مرة. وتابع البابا أن الرب كان يعلم بمشاعر من يتبعه ولا يقف غير مبال. لا يترك الرب أصدقائه أبدا ولا يتجاهلهم، حتى وإن كان يبدو أنه يسير على طريقه إلى الأمام. إنه يفعل هذا دائما من أجلنا، كل ما يفعله هو من أجلنا، من أجل خلاصنا. وفي حالة التلاميذ الاثني عشر يفعل هذا ليعدهم للاختبار كي يكونوا معه الآن وفي المقام الأول فيما بعد حين لن يصبح بينهم، كي يكونوا دائما معه على طريقه. مضى يسوع بالتلاميذ مرة أخرى، واصل الأب الأقدس لأنه يعلم بما في قلوبهم وأخذ ينبئهم بما سيحدث له. أعلن للمرة الثالثة آلامه وموته وقيامته، قال البابا، وتابع أن هذا هو الطريق ابن الله، طريق خادم الرب. يتماهى يسوع في هذا الطريق حتى يصبح هو نفسه هذا الطريق. أنا الطريق، هذا الطريق، لا طريق آخر. ودعا البابا فرانسيس بعد ذلك إلى التأمل فيما يحدث في هذه اللحظة والذي يجعل يسوع يكشف لا فقط ليعقوب ويوحنا بل للرسل جميعا ولنا جميعا ما ينتظرهم. فيسوع وبعد أن عرف مجددا بما سيحدث له في أورشليم يحدق في عيون الاثني عشر وكأنه يقول لهم أواضح هذا؟ ثم يواصل السير متقدما الجميع ليقترب منه اثنان، يعقوب ويوحنا، سائلين إياه امنحنا أن يجلس أحدنا عن يمينك والآخر عن شمالك في مجدك. وتابع البابا أن هذا ليس طريق يسوع، إنه طريق آخر، طريق من وربما بدون وعي يستغل الرب ليرفع ذاته، أي ومثل ما يقول بولس الرسول في رسالته إلى أهل فيليبي، من يسعى إلى ما يعود على نفسه لا ما يعود على يسوع المسيح. وعن رد يسوع قال البابا فرانسيس إنه لم يغضب فصبره لا ينتهي، حيث أجابهما إنكما لا تعلمان ما تسألان. وقال البابا إن يسوع يسامحهما ولكن يدينهما في الوقت ذاته، أنتما لا تدركان أنكما خرجتما عن الطريق. وبالفعل سيكشف العشر الآخرون برد فعلهم المستاء من يعقوب ويوحنا كيف يميلون جميعا إلى الخروج عن الطريق. ووصل البابا فرانسيس عظته مشيرا إلى أننا جميعا نحب يسوع ونريد أن نتبعه، ولكن علينا التحلي دائما باليقظة كي نبقى على طريقه، فيمكننا بالقدمين والجسد أن نكون معه بينما يمكن للقلب أن يكون بعيدا، أن يخرجنا عن الطريق. وحذر قداسة البابا من خطر خروج الكرادلة أيضا عن الطريق إن تملكهم شعور الزهو فلا يعودون الرعاة القريبين من الشعب. ثم عاد الأب الأقدس إلى إنجيل مرقس والذي يروي لنا التناقض البين بين يسوع والتلاميذ حسب ما قال قداسته، وهو أمر يعلمه يسوع ويقبله، ولكن التناقض يظل، فهو على الطريق وهم خارج الطريق، مساران لا يلتقيان، لكن الرب وحده هو القادر على أن يخلص الأصدقاء المتخبطين والمعرضين للضياع، يقدر على هذا فقط صليبه وقيامته. وتابع البابا أن الرب صعد إلى أورشليم وكسر جسده وسكب دمه من أجل التلاميذ ومن أجل الجميع، من أجلهم ومن أجل الجميع، قام من بين الأموات وغفر لهم وحولهم بعطية الروح القدس، وضعهم أخيرا على طريقه. وفي ختام عظته مترئسا الكونسيستوار لتعيين 13 كاردينالا جديدا في بازيليك القديس بطرس عصر السبت 28 من تشرين الثاني نوفمبر، ذكر البابا فرانسيس أن مرقس وأيضا متى ولوقا قد روى هذا الحدث لأنه كلمة تخلص، كلمة ضرورية للكنيسة في كل الأزمنة، كلمة مفيدة لنا نحن أيضا اليوم. وختم مشددا أن علينا نحن أيضا البابا والكرادلة أن نرى أنفسنا دائما في كلمة الحق هذه التي تؤلم كسيف حاد لكنها تشفينا، تحررنا وتجعلنا نرتد، وهذا هو الارتداد من خارج الطريق إلى طريق الله.
لخمسين سنة خلت، وبالتحديد في 27 من تشرين الثاني نوفمبر من العام 1970 تعرض البابا الراحل بولس السادس لمحاولة اغتيال فور وصوله إلى الفلبين في إطار زيارة رسولية إلى قارتي آسيا وأوقيانيا كانت الأطول في حبريته كلها. اقترب من البابا مونتيني الذي كان يبلغ 73 من العمر، رجل يرتدي زي كاهن، كان يحمل بيده المصلوب وباليد الأخرى خنجرا، وقد فشلت محاولة الاغتيال بفضل جهوزية وتنبه معاوني البابا الذي كان يقوم بهذه الزيارة لمناسبة انعقاد المؤتمر الأول لمجلس أساقفة آسيا الشرقية. وقد شاء أيضا أن يلتقي عن كثب بالشعوب التي تعيش في تلك البقعة من العالم، حاملا معه رسالة أراد من خلالها أن يوضح معنى انتقاف الإيمان ويغني علاقات الشركة داخل الكنيسة الكاثوليكية. البابا بولس السادس نفسه وخلال إحدى مقابلاته العامة مع المؤمنين تحدث عن مختلف محطات هذه الزيارة التي بدأت بثلاثة أيام في مانيلا لتليها محطة في إحدى جزر بولينيسيا ثم سيدني بأستراليا وبعدها العاصمة الإندونيسية جاكرتا قبل أن يتوجه في زيارة خاطفة إلى هونغ كونغ بهدف التعبير عن تقدير ومحبة الكنيسة الكاثوليكية للشعب الصيني العظيم كما قال، ليتوجه بعدها إلى كولومبو بسريلانكا. انطلق البابا من روما في 26 من تشرين الثاني نوفمبر 1970 وحطت الطائرة في طهران لفترة وجيزة حيث كان في استقباله الشاه محمد رضا بهلوي، وأضيفت على جدول الزيارة محطة لم تقرر في السابق وهي في دكة بباكستان الشرقية آنذاك حيث التقى البابا مونتيني بضحايا إعصار ضرب المنطقة وقدم مساهمة مادية في إطار جهود الإنقاذ، وهي عبارة عن حملة لجمع التبرعات نظمت على متن الطائرة البابوية وشارك فيها الصحفيون الذين رافقوه. صبيحة 27 من تشرين الثاني نوفمبر حطت الطائرة البابوية على أرض مطار مانيلا بالفلبين حيث تعرض بولس السادس لمحاولة الاغتيال. يقول سكرتيره الخاص باسكوالي مكي إن البابا مونتيني تلقى تحذيرات عدة بشأن إمكانية تعرضه لمحاولة اغتيال منذ زيارته الرسولية الأولى إلى الأرض المقدسة ولغاية الزيارة الأخيرة إلى الشرق الأقصى، وهي تحذيرات تلقتها أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان من أجهزة الاستخبارات. ومع ذلك لم يتردد البابا في القيام بزياراته الرسولية قائلا إنه يتوكل على الله، لكن خلال تلك الزيارة تحققت المخاوف وتعرض بولس السادس فعلا لمحاولة اغتيال. كتب سكرتير البابا الخاص في مذكراته إن البابا مونتيني وفيما كان يحيي السلطات المدنية والكرادلة والأساقفة تعرض لهجوم من قبل رسام بوليفي في 35 من العمر يدعى بنجامين مندوزا إي أمور، كان يرتدي زي كاهن وكان يحمل بيده مصلوبا ذهبيا وباليد الأخرى خنجرا، وتمكن من جرح البابا في رقبته قبل أن يجرحه في صدره على مقربة من القلب. كتب البابا نفسه عن هذا الحدث مشيرا إلى أنه فيما كان يلقي التحية على السلطات شاهد رجلا يقترب منه بسرعة فاعتقد أنه يريد أن يلقي التحية أو أن يقبل يده أو يقول له شيئا ما، وعندما صار أمامه أقدم على طعنه. أما سكرتيره الخاص فيروي أنه رمى بنفسه على المهاجم كي يمنعه من الحراك ودفعه بعدها باتجاه رجال الشرطة مانعا إياه من طعن البابا مجددا. وأضاف أن ابتسامة عذبة زينت وجه البابا الذي صعد على المنبر ليلقي خطابه على الرغم مما تعرض له، وكان ثوبه الأبيض ملطخا ببقعة من الدماء. ولدى وصوله إلى مقر السفارة البابوية في مانيلا خضع البابا لفحص الأطباء، ويروي هو نفسه أنه قام بخلع ملابسه وشاهد بقعة كبيرة من الدماء على صدره، والسبب يعود إلى جرح طفيف أصيب به على مقربة من القلب، لافتا إلى أن الجرح كان سطحيا ولم يسبب له ألما يذكر. وأضاف أن قميصه تمكن من وقف النزيف، كما لاحظ وجود جرح آخر طفيف وسطحي عند أسفل العنق. قام طبيب البابا البروفيسور ماريو فونتانا بمعالجة الجرحين، ونصحه بتعليق برنامج الزيارة لفترة بعد الظهر، بيد أن بولس السادس أصر على متابعة التزاماته بحسب البرنامج كي لا يخيب آمال الناس من جهة، ومن أجل التكتم عما جرى من جهة ثانية. هكذا تابع البابا زيارته ملتقيا بالرئيس الفلبيني والسلك الدبلوماسي وفد قدم من فورموسا. لكن سرعان ما انتشر خبر تعرض البابا لمحاولة الاغتيال، مع أن الكرسي الرسولي لم يؤكد رسميا صحة النبأ، وقال المعتدي إنه يأسف لأنه باء بالفشل، وهو مستعد لمعاودة الكرة في حال تسنت له الفرصة. أدخل السجن قبل أن يطلق سراحه بعد سنوات قليلة، لأن الفاتيكان لم يتخذ صفة الادعاء.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع كريستوس.